بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه وتيسيره شرح المنظومة البيقونية في علم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في علم مصطلح الحديث. قال الناظم رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هنا ابتدأ الناظم في ذكر الأنواع المتعلقة بعدد الرواة، بعدد الرواة، فقال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. العزيز في اللغة إما من عز يعز، وإما من عز يعز. الأولى عز يعز، شو معناها؟ ها، إذا قلنا هذا الشيء عزيز في هذه البلد مثلا، يعني نادرة، أو شيء هذا الشيء نادر أو قليل، أو يعني من القلة، يعني عز يعز، لا نحصل عليه إلا بشق الأنفس. فهذا هو يعني الأمر الأول الذي يؤخذ منه اسم العزيز، الحديث العزيز. أما عز يعز بفتح العين من التقوية والاشتداد والتعاضد. الله سبحانه وتعالى يقول سورة ياسين: فعززنا بثالث. فالأولى من الندرة والقلة، والثانية من أيوة التقوية والاشتداد والتعاضد، وكلا المعنيين ينطبق على الحديث العزيز. الحديث العزيز من أقل أنواع الحديث. أيضا الحديث العزيز هو عند علماء المصطلح، مصطلح الحديث، هو ما لم يقل رواته عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند، ما لم يقل رواته عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند الموصل إلى الحديث. طبقات السند معروفة، تكلمنا عنها، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابي، ثم التابعي، ثم تابع التابعي، ثم تابع التابع التابعي، وهكذا. فإذا كان في طبقة من طبقات السند اثنين، ولم يقل العدد في أي طبقة من طبقات عن اثنين، يعني اثنين أقل شيء في سائر الطبقات، يعني مثلا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان اثنان، ثم ما بعد الصحابيين هذول الاثنين ثلاثة أو أكثر مثلا، في هذا الحال نسمي هذا الحديث عزيز، لأنه يعني عدد الرواة لم يقل عن اثنين في إحدى طبقاته. دائما إذا أنت شفتوا عند التخريج، تخريج أي حديث، الحكم يعني على الحديث بالعزة أو بالشهرة أو بالغرابة أو بالتواتر، يعني دائما يوم تحكمون على حديث شوفوا الأقل، يعني مثلا الآن في الإسناد، في طبقات الإسناد كل الطبقات ثلاثة 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 ثلاثة، إلا طبقة واحدة فيها اثنين من الرواة فقط، لا نقول هذا حديث عزيز، لأن يحكم فيه على الأقل، دائما يحكم فيه على الأقل. هذا كيف تعرفونه؟ كيف تقفون عليه؟ عند تشجير الحديث. تشجير الحديث تعرفون كيف؟ يعني تذكر الحديث ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم من روى عنه من الصحابة ثم كل صحابي من روى عنهم والتابعي، هكذا إلى أن تصل إلى المصنف مثلا البخاري أو مسلم أو أبو داود وغيره. فهذا هو الحديث العزيز، هو ما لم يقل رواته عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند. وقول الناظم اثنين أو ثلاثة، نحن توا قلنا كم؟ اثنين. طيب ليش الناظم يقول اثنين أو ثلاثة؟ ها كيف نفس المسمى؟ احنا قلنا اثنين حددنا. نعم؟ اي نعم في خلاف. بعض الحفاظ مثل أبو عبد الله بن مندة الأصبهاني وابن طاهر القيسراني المقدسي وابن الصلاح يرون هؤلاء أن العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، ولكن الذي استقر عليه الاصطلاح رجحه الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم أن لا يقل رواته عن اثنين في سائر طبقات السند، فقط اثنين. فالناظم رجح أي قول؟ القول الأول، القول الأول. ولكن الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي وغيرهم من أهل العلم إلى أن العزيز هو ما لم يقل رواته عن اثنين في أي طبقة من طبقات الإسناد. مثال الحديث العزيز هو ما رواه البخاري عن أنس، عن أنس رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما، رواه البخاري وغيره، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، أعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الحديث قلنا عن اثنين من الصحابة، أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما. فهذا الحديث حديث عزيز. قال الناظم واضح الحديث العزيز للجميع عندكم كلكم؟ عرفتوا شو الحديث العزيز؟ حديث العزيز عرفته ولا نص نص؟ ها طيب شو اللي ما توضح لك فيه؟ إن الآن الحديث هذا رواه كم صحابي؟ اثنين فقط، ولم يرويه إلا هذين من الصحابة، ما حد يعني هذا حسب اللي حسب ما صح من الإسناد لم يثبت إلا هذا الحديث عن اثنين أبو هريرة وأنس، وسائر طبقات السند لم يقل عن اثنين بطبيعة الحال، لأن أنت الآن لو كان في صحابيين عن كل صحابي رواه أحد من يعني أحد التابعين وهكذا، إذا تنزل أحيانا يصير يعني ثلاثة، بس دائما لو شوف تبحث في كل طبقات السند تجد أقل شيء اثنين، ما يقل عن اثنين. لا الحديث طبعا هذا الآن الحديث عندما يكون عزيز أو يعني لما تحكم عليه من عدد الرواة لا يشترط فيه الصحة، يعني ممكن يكون صحيح ممكن يكون ضعيف ممكن يكون يعني مردود ممكن يكون حسن، نعم، فقد فهذا لا يحكم عليه، يعني لا يشترط في العزيز أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينظر إلى سنده. قال الناظم رحمه الله مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الآن النوع الآخر هو المشهور. المشهور بعض أهل العلم يسميه المستفيض، يسميه المستفيض آخر شيء ضاد بدون عصا. المستفيض. الناظم قال ما رواه فوق ما ثلاثة، يعني كم فوق ما ثلاثة؟ كم فوق الثلاثة؟ أربعة. هو قال قبل إن شو عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، واللي فوق الثلاثة صار شو ارتفع الآن من عزيز إلى مشهور. هذا عند الناظم، ولكن طبعا هذا تبعا قلنا لقول من ابن مندة وابن طاهر وابن الصلاح وغيرهم، ولكن الراجح أن الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة أو أكثر، مو فوق ما ثلاثة، ثلاثة أو أكثر، ثلاثة وفوق، ما لم يبلغ حد التواتر. أعيد، الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر، يعني ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وقول الناظم مشهور مروي فوق ما ثلاثة أيضا ينطبق على أصحاب القول الثاني، ينطبق على أصحاب القول الثاني، يعني يصح على القولين. كيف؟ حد يقول لي كيف؟ ها، حد يقول لي يجيب لي دليل كذا واضح من القرآن بعد؟ ها، نعم، لا عززنا بثالث الآن. نحن نبقى الآن يعني بهاي الصيغة مروي فوق ما ثلاثة، الآن هو المصنف أو الناظم يقصد أن فوق الثلاثة اللي هم أربعة، وقلنا القول الآخر اللي هو اللي رجحنا قول الحافظ بن حجر ها أن ثلاثة وفوق، يعني الثلاثة تدخل في الحديث المشهور، تدخل في الحديث المشهور، هذا هو الراجح. طيب هناك دليل من القرآن أن هذا أيضا يصح، يعني كلام الناظم يصح على القولين، ممكن تحمله على القول الأول، ممكن تحمله على القول الثاني. لا لا، في المواريث الله سبحانه وتعالى يقول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كانت واحدة فلها النصف. طيب فإن كن اثنتين، ها فإن كن اثنتين، عيد الآية، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة. الآن فإن كن نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين كم؟ ثلاث. وإن كانت واحدة، طيب وين الاثنين صاروا؟ لا، كيف ماشي؟ أيوة، دخلت الأولى. فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين وفوق، واضح؟ يعني اثنتين وفوق. فالآن بيت الشاعر، بيت الناظم ينطبق على القولين، على القول الأول وعلى القول الثاني. توضحت المسألة؟ أعيد مرة ثانية، تبون أعيد مرة ثانية؟ أي نعم، هذا المقصود، أن قول الناظم طبعا هو يميل للقول الأول أن فوق الثلاثة، واضحة هاي ما فيها، صح ولا لا؟ حدد، نعم، أي أربعة وفوق. ولكن يعني البيت هذا يصح أيضا على أصحاب، يعني ينطبق على أصحاب القول الثاني، والدليل هذه الآية، أصحاب القول الثاني يقول ثلاثة وفوق، ثلاثة وأربعة وخمسة، صح ولا لا؟ هذه الآية يعني يستدل بها أصحاب القول الثاني على انطباق هذا البيت على قولهم. مثال الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الراوي الأول. عن عبد الله بن عمر، طبعا واو آخر شيء، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الإمام مسلم عن جابر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رواه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رواه عن جابر وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. كم المجموع؟ 3. صار الحديث مشهور. طبعا هذا في الصحيحين في أكثر من هذا، ولكن هذا الذي في الصحيحين يعني، ونحكم عليه بالشهرة من هذه الطرق. وهنا يا الإخوة يجدر التنبيه على أن المشهور أيضا يطلق على ما اشتهر أو ما اشتهر على الألسنة. يعني أحيانا الحديث، طبعا هذا من ناحية لغوية، أحيانا الحديث يكون مشهور عند الناس، ولكن الحديث يمكن يكون موضوع حتى يمكن ما له أسناد بعد. مو بدهم يقولون الدين المعاملة، حتى البعض يقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، هذا أصلا مو بحديث يعني. أو يقول لك الأقربون أولى بالمعروف، هذا مو بحديث هذا، ولكن اشتهر عند الناس أن يظنون أنه حديث. يعني تروح تنبه أي حد يروح يراجع يقول هي والله تعال مو بحديث هذا، هو يكون في باله نعم الجنة تحت أقدام الأمهات. طبعا في حديث آخر بنفس المعنى، ولكن هذا اللفظ يعني لم يصح فيه يعني إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مشهور على ألسنة الناس. حديث اختلاف أمتي رحمة أيضا مشهور، ولكن لا يعني لم يصح فيه سند عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يصح له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس على الألسنة. هناك أيضا كتب بينت يعني الحديث المشتهرة على الألسنة، ولكن يعني جمعت بين الصحيح والضعيف والموضوع والمكذوب والباطل وغيره، مثل كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، والمقاصد الحسنة للسخاوي وغيرها من كتب بينت الحديث المشتهرة، والتذكرة في الحديث المشتهرة للزركشي حسب ما أذكر، وغيرها من الكتب. طيب، الحديث العزيز والحديث المشهور من أحاديث الآحاد، من أحاديث الآحاد بشكل عام، نظرة عامة للحديث لكل الأحاديث. الأحاديث على نوعين، آحاد ومتواتر، أحاديث آحاد وأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو تسوون تقسيمة كذا كبيرة تكتبون مثلا الحديث، تحطون سهمين آحاد على اليمين وعلى اليسار متواتر. الآحاد ينقسم إلى 3 أقسام، تسوون 3 أسهم من الآحاد. الآحاد تنقسم إلى 3 أقسام، الغريب والعزيز والمشهور. طبعا قلنا المشهور او المستفيض عند بعض اهل العلم نفس الشيء. يعني تكلمنا عن العزيز وعن الحديث المشهور، بقي من الآحاد الغريب، وبقي في المقابل مقابل الآحاد المتواتر. الحديث الغريب هو ما رواه واحد على الأقل في أي طبقة من طبقات السند. يعني شوفوا كيف نحن ندرج، المشهور 3 وأكثر، العزيز 2، الغريب 1. حتى لو كان في بعض الطبقات، طبعا الآن مو من تعريف توضيح الآن التعريف، حتى لو كان في بعض الطبقات 2 أو 3، إذا في طبقة واحدة كان 1 صار الحديث غريب، صار الحديث غريب، لأن يحكم دائما على الأقل. جيد. وبعض أهل العلم يسمي الحديث الغريب يسميه الحديث الفرد، الفرد يسميه، والفرد طبعا سيأتي فيما بعد أنه مطلق وفرد نسبي، سيمر معنا بإذن الله تعالى فيما بعد. إذن الحديث الآحاد منها ما هو غريب، ومنها ما هو عزيز، ومنها ما هو مشهور. هناك الحديث المتواتر، الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل معه تواطؤهم على الكذب، أو يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل أنهم يتفقون على الكذب في هذا الحديث، لأن خلاص مجموعة روتها عن مجموعة روتها عن مجموعة. الآن مثلا لو الأخ عبد الرزاق مثلا ويوسف ياني من برا، هو ثقة عندي وقال لي مثلا صار حادث هناك على يعني قريب من المسجد، وأنا في المسجد الآن، طبعا أنا الحمد لله متأكد أنه صادق وأن صدقته، بس لو ياني واحد ثاني، لو ياني الأخ مثلا عبد الله وقال صار حادث ترى وكذا وكذا، أنا بزداد شو يقين. إذا ياني الأخ مثلا عفوا محمد الهاشمي، قلت لي اسمك عمر الهاشمي، أخ عمر ياني وقال استوى حادث شوف يستوي عندي، أقول مستحيل يكون الموضوع يعني في غلط أو شيء، يعني خلاص هاي ما في يقيني، صار عندي 100% أنه صار حادث. فنفس الشيء الحديث المتواتر يرويه جمع عن جمع، يستحيل في العادة أن يتواطون على الكذب، هذا من بلدة كذا وهذا من بلاد كذا وهذا من زمان، يعني كل وهذا في يعني لم يلتقي بهذا، فيستحيل أنهم يتواطون على الكذب. فهذا الحديث المتواتر. أي نعم، الحديث المتواتر لا يبحث فيه عن السند، لا خلاص انتهى الحديث متواتر. مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر ما فيه يعني. مثل حديث ترون ربكم يعني يوم القيامة رؤية الله سبحانه وتعالى لا تضامون في رؤيته، هذا أيضا متواتر كما نبه عليه الإمام القيم غيره، جاء عن 27 من الصحابة أو أكثر. فهناك حديث يعني متواتر، حتى هناك كتب مصنفة جمعت الأحاديث المتواترة. قال الناظم رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن كعن سعيد عن كرم، المعنعن هو ما رواه الراوي عن شيخه فقال عن فلان، فقال عن فلان دون التصريح بالسماع، يعني ما قال سمعت أو حدثني أو أخبرني، قال عن. يأتي أحد التابعين مثلا عكرمة يقول عن ابن عباس هكذا، أو يأتي مثلا سعيد بن المسيب يقول عن عمر بن الخطاب وهكذا، ما في بيان للتحديث أو السماع، ما في، عن فقط. طيب، ما الحكم على الحديث في هذه الحالة؟ أجمع أهل الحديث على أن العنعنة محمولة على الاتصال إن لم يعرف الراوي بالتدليس وثبت سماعه من شيخه. أعيد، أجمع أهل الحديث على حمل العنعنة على الاتصال إن لم يعرف الراوي بالتدليس وثبت سماعه من شيخه، شرطين يعني، لم يعرف الراوي بالتدليس وثبت سماعه من شيخه، في هذا الحالة أجمع أهل الحديث أن هذه العنعنة محمولة على الاتصال، يعني الحديث متصل في هذه الحالة غير منقطع في هذا الموضع. وأجمع أهل الحديث على أن عنعنة الراوي محمولة على الانقطاع إن عرف الراوي بالتدليس أو ثبت عدم سماعه من شيخه، أو ثبت عدم سماعه من شيخه، يعني قال أنا لم يعني في أحد الروايات قال أنا لم أسمع من فلان مثلا هذا، ثم قال في رواية أخرى عن فلان، نقول هذا حديث منقطع. ولكنهم اختلفوا، أهل الحديث اختلفوا على أقوال متعددة في الحكم على عنعنة الراوي عمن أدركه ولم يثبت سماعه منه من عدمه. يعني الآن إذا كان الراوي قال عن فلان وهذا الراوي لم يعرف، وزيدوا هاي ولم يعرف الراوي بالتدليس، ولم يعرف الراوي بالتدليس، هذه أو هذا الوصف اختلفوا فيه الآن. إذا الراوي الآن روى عن شيخ وهذا الراوي لم يعرف بالتدليس وأيضا لم يثبت سماعه من هذا الشيخ في أي رواية، أبدا ما قال سمعت هذا الشيخ، ما قال في أي رواية، دائما يقول عنه. وهذا الشيخ عفوا وهذا التلميذ أدرك هذا الشيخ، يعني عاش جزء من حياته والشيخ كان حي، يعني كان في إمكان لي أنهم يلتقون. يعني هنا اختلف أهل الحديث على أقوال متعددة، أربعة أقوال، ولكن نذكر أشهر قولين. القول الأول قول الإمام البخاري، والآن ستعرفون يعني لماذا قدم بعض أهل العلم البخاري على مسلم. القول الأول قول الإمام البخاري. الإمام البخاري ذهب تبعا لجمع من أهل العلم، منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد، إلى اشتراط ثبوت اللقي بين التلميذ أو بين الراوي وشيخه ولو مرة واحدة على الأقل. أعيد، ذهب إلى اشتراط ثبوت اللقي بين الراوي وشيخه ولو مرة واحدة على الأقل حتى يحكم على الإسناد بالاتصال، حتى يحكم عليه على هذه العنعنة بالاتصال. أما الإمام مسلم، أعيد ولا واصل؟ أعيد؟ طيب أعيد؟ احتاج؟ أما الإمام مسلم فذهب إلى عدم اشتراط اللقي، يعني ما اشترط أنهم يثبت اللقي بين الراوي والشيخ، قال يكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقي، قال يكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي. يعني إذا الراوي أدرك زمانا من حياة شيخه وكان مثلا في بلدة واحدة، هنا اللقي سهل، صح ولا لا؟ يقول إمام مسلم الرواية هنا إذا كانت عن معنعنة، قال عن شيخي فلان أو عن فلان، قال الرواية محمولة على الاتصال لأن الراويين تعاصرا واللقي بينهم سهل، يمكن اللقي بينهم. في هذه الحالة تحمل العنعنة على الاتصال، هذا عند الإمام مسلم. ولكن عند البخاري يقول يا لابد أن يشترط اللقي ولو مرة واحدة على الأقل. والحافظ بن حجر رجح قول الإمام البخاري رحمة الله عليهم جميعا، ولا شك أن قول إمام مسلم صواب وعليه جمهور الآن عليه العمل يعني بين المحدثين أغلب المحدثين، ولكن قول البخاري أصوب وأحوط وأقوى، ومن هنا قدم صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم. قال بعضهم بيتين شعر بذكرهم: تشاجر قوم في البخاري ومسلمي، تشاجر قوم في البخاري، هذا الآن بيت، تشاجر قوم في البخاري ومسلمي لدي وقالوا أي ذين نقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يعني قال البخاري فاق ماذا؟ صحة، ولكن مسلم فاق في حسن الصناعة. أي نعم، في ناحية الترتيب الصحيح، من ناحية سياق الأسانيد، يعني البخاري أحيانا يذكر الحديث مقطع، قطعة منه في مكان وقطعة منه مكان آخر على حسب الباب، ولكن مسلم رحمة الله عليه يورد الحديث كما يعني أخذه عن شيخه كاملا. أيضا مسلم يجمع حديث الباب الواحد في مكان واحد، يقول هذا الحديث يذكره ثم يذكر عدة أسانيد له مباشرة في مكان واحد. أما البخاري تجد له مثلا في إسناد في مكان الحديث نفسه، ثم يكرر الحديث في مكان آخر إسناد آخر وهكذا. فمن ناحية الترتيب الإمام مسلم كتابه أرتب من كتاب الإمام البخاري، ولكن من ناحية الصحة والدقة والقوة كتاب الإمام البخاري أدق وأقوى وأصح. لذلك الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري قليلة جدا، أما الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري في صحيحه. طيب، قال الناظم رحمه الله، كمل الآن البيت، نحن توا شو قلنا؟ معنعن كعن سعيد عن كرم، قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم طبعا هو قال لك ما فيه راو لم يسم، تعريف المبهم هو الراوي الذي لم تأتي تسميته إما في المتن وإما في السند. إما في المتن أو في السند. مثال المتن: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. الآن الحديث وين؟ الإبهام وين؟ في القصة نفسها اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل ولم يذكر اسمه من باب الستر عليه يعني، فهذا مبهم في المتن. طيب في السند كيف؟ يأتي مثلا في السنة في منتصف السنة تجد قال: حدثني شيخ، أو عن شيخ، أو مثلا حدثني أعرابي لقي أبا هريرة، أو مثلا أخبرنا الثقة. الإمام الشافعي أحيانا يقول أخبرنا الثقة، وإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج في الغالب يكون الثقة من مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم بن خالد الزنجي هو أول شيخ للإمام الشافعي وهو ضعيف عند أهل الحديث. فشوفوا كيف يقول حدثني ثقة، هو عنده هو طبعا ثقة، ولكن أهل الحديث يضعفونه، يقول صدوق له أوهام عديدة. فلا يكتفى ولو كان الإمام يعني إماما جليلا له قدره وهكذا، إذا قال حدثني ثقة هذا يعتبر مبهم، يعتبر مبهم حتى نقف على من هو أو ما هي هذا أو من هو هذا الراوي. فالإبهام يكون إما في المتن أو في السند. إذا كان في المتن يأثر في الحديث ولا ما يأثر؟ إذا كان في المتن في القصة نفسها أو في الحديث نفسه ما يأثر الإبهام في المتن، ما يأثر على صحة الحديث. ولكن إذا كان في السند يأثر، لأن إحنا ما نعرف يعني هذا راوي ثقة أم ضعيف أم كذاب إلى آخره، ما نعرف صح ولا لا. حدثني رجل قال مثلا أخبرني سعيد بن مسيب مثلا، من هو هذا الرجل؟ لا نعرف يعني مدى ضبطه مدى عدالته، ما نعرف. في هذا الحال نقول هذا الحديث منقطع، يحكم على الإسناد الذي يرد فيه رجل أو راوي مبهم بالانقطاع، طبعا إلا إذا أتى من طريق آخر. أحيانا يبين يعني يبهم في إسناد ويبين في إسناد آخر من هو هذا الرجل، يعني أحيانا يمتجده في إسناد آخر تعرف يعني الحكم على هذا الرجل، قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك. طيب إذا كان المبهم صحابي، يعني التابعي يقول حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، شو نحكم على الحديث؟ نقبله ولا لا؟ أي لا، الحج طبعا قول صحابي حجة في خلاف، ولكن الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات وعدول. نعم، أما مسألة حجة هاي مسألة يعني شوي في الأصول وكذا وفيها خلاف، وإذا خولف وإذا لم يخالف هذا تفصيل آخر، ولكن من ناحية العدالة الصحابة كلهم عدول. فإذا أبهم الصحابي لا يضر في من ناحية صحة أو ثبوت الحديث. ما فوق الصحابي يعني مثلا التابعي أو غير التابعي في هذا الحال، أو تحت الصحابي من التابعين أو أتباع التابعين، إذا أبهموا نبحث عن يعني حقيقة هؤلاء المبهمين، إذا لم نجد نقول الحديث ضعيف منقطع. واضح؟ طيب هذه في حالة الإبهام. إن سمي الراوي ولم يروي عنه سوى راو واحد، ماذا نحكم على هذا الراوي؟ نقول هو حين في حالة الإبهام ما سمي، صح؟ رجل أو شيخ أو أعرابي أو غيره. طيب إن سمي مثلا محمد، سمي الراوي وهذا الراوي ما روى عنه أحد أبدا إلا من جاء في هذا السند. أنتم تعرفون أحيانا الرواه يكون روى عنهم بالآلاف أو بالمئات إذا كانوا أئمة وعلماء وغيرهم، ولكن الآن نقول هذا الراوي المبهم إن عرفنا مثلا اسمه ولم يروي عنه سوى واحد، ماذا نقول عنه؟ أحسنت، شو قلت؟ مجهول. ولكن مجهول العين ولا مجهول الحال؟ لا، إذا روى عنه واحد، إذا روى عنه واحد نقول مجهول، لا مجهول العين، مجهول العين إذا روى عنه فقط راو واحد. أحيانا أذكر مجهول الحال، إحنا سنرتفع على فكرة لو تلاحظون، أول شيء المبهم بعدين مجهول العين، والآن سنذكر مجهول الحال، يعني إحنا من باب التوضيح طبعا، هذا أصلا ما ذكر الناظم ولكن من باب التوضيح نذكر المراتب الآن، نرتفع حبة حبة. أول شيء المبهم، المبهم خلاص كأن إحنا في ظلام، ما نعرف من هو هذا، شو اسمه أو شو حاله أو أي شيء، ما نعرف عنه شيء، رجل شو رجل خاص ما نعرف عنه شيء، مبهم. طيب الآن إذا قلنا مجهول العين نكون ارتفعنا درجة، عرفنا اسمه بس ما عرفنا حالته، ولا عرفنا يعني شو هو كيف ومن هو وين صار وين، يا ما عرفنا شيء، نقعنا مجهول العين. إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق نقول عنه مجهول الحال، نقول عنه مجهول الحال. أعيد، إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق نقول عنه مجهول الحال. يعني لو روى عنه مثلا 10 ولم يوثقه أحد نقول عنه مجهول الحال. إحنا عرفت شو الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ مجهول العين روى عنه واحد فقط ولم يوثق، أما مجهول الحال، المجهول العين أعيد، من روى عنه واحد فقط ولم يوثق، أما مجهول الحال من روى عنه 2 فصاعدا ولم يوثق. وهذا أيضا بعض أهل العلم يطلق عليه اسم المستور، مجهول الحال نفسه هو المستور، فلان مستور يعني روى عنه 2 أو أكثر، يمكن 10 يمكن 5، ولكنه لم يوثق عند أهل المعرفة بهذا الفن. نعم. طيب متى يقبل حديث مجهول الحال إن وثقه أحد العلماء بهذا الشأن؟ مجهول الحال الآن أقبل حديثه؟ لا، نحن ما نعرف، يمكن يكون غير ضابط، يمكن يكون ضعيف. فإذا وثقه أحد الأئمة المعتبرين في هذه الحالة نقبل حديثه. يعني الآن المبهم ومجهول العين ومجهول الحال في حالة عدم التوثيق، طبعا المبهم خلاص معروف واضح، ولكن مجهول العين ومجهول الحال في حالة عدم التوثيق ما نقبل حديثهم، صح ولا لا؟ واضح. ولكن وثقهم أحد الأئمة المعتبرين، وننبه على موضوع المعتبرين، لأن بعض من يعني صنف أو بعض من تكلم في الجرح والتعديل لا يعتبر كلامه، يعني مثل أبو الفتح الأزدي، أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، كثير تجدون كثير من كلامه في الرجال، ولكن لا يقبل كلامه. لماذا؟ لأنه هو أصلا متهم، هو بنفسه متهم وفاقد الشيء لا يعطي. طيب، قال الناظم رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. وضده ذاك الذي قد نزل. الآن نتكلم الناظم عن مبحث من المباحث المتعلقة بالإسناد، مبحث من المباحث المتعلقة بالإسناد، وهي مسألة العلو والنزول في الحديث. هذه المسألة مسألة فيها تفصيل كبير، البدل والموافقة وغير ذلك، ولكن نحن بشكل عام نتكلم عنها عشان نمر، واللي يحب يتوسع يجد فيها يعني ما مصنفات موجودة فيها، مثل كتاب جزء مسألة العلو والنزول لابن طاهر القيصراني، تقريبا مثل تقدر تقول كتيب صغير، وغيرها من الكتب، العراقي في شرح الألفية والسخاوي في شرح الألفية وغيرهم من أهل العلم، حافظ بن حجر في النزهة، تجدون تفصيل كلام في هذه المسألة. بشكل عام الحديث أو الإسناد، عفوا، الإسناد المتصف بالعلو، طبعا الإسناد الحين قلنا إما أن يكون عالي أو يكون نازل، صح؟ إما أن يكون عالي وإما أن يكون إسناد نازل. كيف يكون الإسناد عالي وكيف يكون نازل؟ الإسناد العالي هو ما قل عدد رجاله عمن أسند عنه، بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث. أعيد، هو ما قل عدد رجاله إلى من أسند عنه بالنسبة إلى إسناد آخر يرد به ذلك الحديث. طيب ضد العلو شو قلنا؟ النزول. الإسناد النازل شو؟ يعكس التعريف تماما، هو ما زاد عدد رجاله وابتعد عمن أسند عنه بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث. الإسناد النازل هو ما زاد عدد رجاله وابتعد عمن أسند عنه بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث. بالمثال يتضح المقال. الآن لو عندنا حديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وله إسنادان أو إسنادين، إسناد فيه يعني إلى الإمام أحمد مثلا بين الإمام أحمد والنبي صلى أو بين الصحابي مثلا ثلاثة فقط، واضح معي؟ بين الإمام أحمد وبين الصحابي مثلا ثلاثة من الرواة فقط، هذا الحديث نفسه رواه الإمام أحمد بإسناد آخر مثلا فيه بينه وبين الصحابي هذا خمسة، الحين وين الإسناد العالي وين الإسناد النازل؟ ها كيف؟ العالي ثلاثة، نفس أحسنت، العالي اللي فيه ثلاثة لأن اقتربنا أكثر إلى من أسند عنه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، اقتربنا أكثر إلى من أسند عنه، ففي هذا الحال نقول هذا الإسناد عالي بالنسبة للإسناد النازل، واضح؟ طيب شو فائدة معرفة العلو والنزول؟ كل ما قل عدد الرجال قل احتمال الخطأ، صح ولا؟ وكل ما زاد عدد الرجال كل ما زاد احتمال الخطأ، فهذه يعني الفائدة من الاهتمام بالعلو والنزول، وإن كان البعض للأسف اهتم بالعلو على حساب الصحة وهذا خطأ. أهل العلم ينبهون أن يعني ثبوت الحديث الوقوف على الإسناد الصحيح والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن طال وإن نزل أهم من الشغف أو الاهتمام بعلو السند، لأن قد يكون الإسناد عالي ولكن فيه كذاب مثلا أو فيه وضاع أو فيه متهم، خلاص أنت الآن فيه متهم لو كان عالي اتركه، ابحث عن الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسلسل بالرجال الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض أهل العلم بالغ أيضا في النكير على هذا يعني هذا المشتغل بالعلو وقال الإسناد العالي هو الصحيح، يعني بعض أهل العلم قالوا كل ما صح الإسناد فهو أعلى، طبعا كلام صحيح من ناحية معنوية، يعني إذا كان الحديث كل ما كان الحديث أصح فهو في النفس ماذا؟ أعلى، وعند أهل العلم أعلى صح مكانة، صح ولا لا؟ كل ما صح الحديث أعلى مكانة، لذلك أعلى الحديث مكانة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، صح ولا لا؟ ولكن يعني المتعارف عليه عند أهل العلم أو اللي اصطلح عليه العلم العلو والنزول هو من ناحية يعني يقاس من ناحية عدد الرجال المصريين الذين يصلوننا بمن أسند عنهم الحديث. يعني مثال على إسناد عالي، سند يسمى سند المعمرين، سند المعمرين. أمس واحد سألني عن الإسناد، تسألتني عن الإسناد صح، ليش نحن ما نهتم بالأسانيد أو يعني ما حكم الاهتمام بالأسانيد من الحين من زماننا إلى المصنفين كالبخاري ومسلم وغيره. هذا سند المعمرين البعض يروي البخاري عن طريقه، يعني الآن تجد بعض الناس الآن في زماننا هذا يروي بإسناده إلى البخاري عن طريق سند المعمرين، وتصدقون أن أحد هؤلاء المعمرين أو أحد هؤلاء المعمرين نعم يقال نعاش 300 سنة، من يصدق؟ طبعا ما حد يصدق، ما يدخل يعني، صح ولا لا؟ وهذا واضح أن الإسناد هذا باطل، جزاك الله خير، بس وللأسف البعض يتفاخر بهذا الإسناد ويشوف أنا عندي إسناد عالي للبخاري. طيب ابحث وين، شوف أهل العلم تكلموا عن هذا الإسناد، الله المستعان، البعض يهتم فقط بالعلو والله المستعان. نعم، قال المصنف رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. زكن يعني شو؟ لا لا ها يعني ها علم يعني أيها الطالب علم. زكين يعني علم يعني الحين قال لك هو قال لك يعني أنا أعطيتك التعريف علم يقول هي نعم علم. زكين يعني علم. هذا الحين نفس يقول لك وصلت التعليمات يقول لك نعم علم. فزكين نفس الشيء. هذا طبعا أنتوا أمس أو أول أمس نبهت على أن هذا كان المفروض يلحق بالمقطوع والمرفوع وهو الحديث الموقوف. الموقوف هو ما أضيف لمن للصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والموقوف كما تعلمون تعتريه سائر الأحوال، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون موضوع وقد يكون حسن إلى غير ذلك من الأحوال. وهنا نقطة مهمة تنبيه يعني حتى لا يتفاجأ البعض عند تخريج الأحاديث. الحديث الموقوف قول من؟ قول صحابي، كما أن الحديث المقطوع قول من؟ تابعي، صح ولا لا؟ والصحابة والتابعين بشر، صح ولا لا؟ يعتريهم الخطأ ويعتريهم النسيان وغير ذلك. نعم الصحابة كلهم عدول ولكن يعتريهم ما يعتري غيرهم من البشر، فقد يتعارض الموقوف مع المرفوع. طبعا الحديث المرفوع مستحيل إذا صح يتعارض، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع إليه الثابتة عنه مستحيل تتعارض، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن قول الصحابي أو قول التابعي قد يتعارض بشكل صريح وواضح مع الحديث مع المرفوع، وقد يتعارض الموقوف مع الموقوف، وقد يتعارض المقطوع مع المقطوع، لأن في النهاية اجتهادات من الصحابة ومن التابعين. يعني الآن مثلا ابن عمر رضي الله عنه تعرفون كان يصوم يوم الشك، هذا موقوف على ابن عمر صح ولا لا؟ ولكن وكان يصوم يوم الشك ولكن أهل العلم نبهوا إلى أن هذا كان اجتهاد من ابن عمر ولكنه خالف الأحاديث الصريحة الصحيحة الناهية عن صوم يوم الشك. ابن عمر رضي الله عنه كان مثلا صح عنه أنه لما كان يتوضأ ويغسل وجهه يدخل الماء داخل عينيه. طيب الآن هذا اجتهاد من ابن عمر وموقوف عليه، ولكن هذا نقول اجتهد وأخطأ في ابن عمر رضي الله عنه لأن هذا لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، وهذا لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول نعم قد يصح الإسناد إلى الصحابي والتابعي مع تعارض المتن الموقوف أو المقطوع مع المتن المروع، فيعني لا نستغرب من هذا الأمر. ولكن هنا نقطة مهمة، قد يقول الصحابي من السنة كذا أو كنا مثلا ننهى عن كذا، في هذه الحال نقول هذا موقوف له حكم الرفع. هذا ليش؟ لأن كنا يعني متى يعني كنا؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم كنا ننهى منه كي ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صحابي، ما استوى صحابي إلا لأنه لقي النبي. إحنا قلنا عرفنا من قبل الصحابي، قلنا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم نعم أيوة حال حياته مسلما مؤمنا به ثم مات على ذلك. فقول الصحابي من السنة كذا أو كنا مثلا نفعل أو ننهى عن كذا، هذا موقوف له حكم الرفع. نعم قلنا الإسناد صحيح إلى ابن عمر في هذا، هذا اجتهاد من ابن عمر. نعم إيه صحيح إلى ابن عمر، عفوا لا إذا كان عن عفوا إذا كان عن صحابي وتابعي إيه مو شرط، لأن قد يكون اجتهاد يعني إيه يعني حين الآن مثلا أحيانا القاعدة الفقهية اللي تقول الراوي أعلم بمرويه، أو يقول لك مثلا الذي يقدم ما بتقديم ما رواه الراوي على ما رآه. يعني الآن الراوي قد يروي أحيانا حديثا ولكنه يفهم هذا الحديث فهم آخر ويطبقه بطريقة أخرى، في هذا الحال نقدم ما رواه ولا ما يراه هو؟ نقدم ما رواه. فدائما نقدم الحديث، ذاك الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص نقدمه على قول كائن من كان. ذلك الصحابي عندما قيل له، عندما روى حديثا ثم قيل له قال أبو بكر وقال عمر قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقول لي قال أبو بكر وقال عمر؟ لذلك أي نعم ابن عباس. ولذلك اليوم أحيانا تقول حق فلان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح، يقول لك والله أنا مثلا مذهبي كذا، أو أنا سمعت المفتي الفلاني. طيب حديث واضح، أحيانا في أمور واضحة عليها لعن أو عليها يعني فيها نهي شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا المسألة فيها خلاف وبعض العلماء. الله سبحانه وتعالى في سورة القصص ماذا يقول؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وماذا أجبتم المفتين، ولا ماذا أجبتم. فخلاص إذا جاك الحديث واضح من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل يعني نعم لا يقبل التأويل ولا يقبل الخلاف ولا يقبل هذا، خلاص تأخذ به وترمي بقول البشر يعني قول غيره عرض الحائط. تعرفون أنت الأئمة الأربعة كلهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. وهكذا يعني مشى العلماء والأئمة الأجل عليهم رحمة الله تعالى. أي سؤال؟ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، هذا والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.